إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثالث في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 1300 من الهجرة. وصلنا إلى قوله: ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه، وهو الملامسة، واختلفوا في كيفية الطهارة التي تجب فيه. لا ننسى الخريطة الذهنية التي بيناها في المجلس الماضي في موجبات الطهارة، موجبات الطهارة التي دل عليها الكتاب، التي دلت عليها السنة، التي دل عليها الإجماع والاتفاق، ثم الموجبات المختلف فيها. فمما دل عليه الكتاب ما يوجب الغسل، وهو الجنابة والحيض، ما يوجب الوضوء من الكتاب وهو الغائط. الآن موجب اختلفوا في كيفية الطهارة منه، وإن كانوا اتفقوا على أنه موجب، على أنه موجب، يعني موجب للطهارة. فيقول قائل: كيف يكون اتفقوا على أنه موجب والخلاف في ذلك معروف كما سيأتي؟ الجواب: لظاهر الآية، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أو لامستم النساء. فنقول هذا موجب، ما في أحد يقول ليس موجبا، لأن الله تبارك وتعالى ذكره. طيب، إذن ما هو الخلاف؟ الخلاف في تحديد هذا الموجب، وعليه تحديد كيفية الطهارة منه. فإذن تأملوا في هذا، فإذن نحن نقول هذا موجب لأن الكتاب دل عليه، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فعلم أن هذا موجب من موجبات الطهارة. وإنما الخلاف في يعني تحديد هذا الموجب على ما يقع، وكيفية الطهارة منه. قال الله جل ذكره: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال: أجمع أهل العلم أن الملامسة حدث ينقض الوضوء. نعم، الملامسة، الملامسة يعني أصل الملامسة، أصل الملامسة، ونعني بأصل الملامسة غير مطلق الملامسة، وإنما نقول أصل الملامسة بشروطها، أصل الملامسة بشروطها. هناك من أهل العلم من قال مطلق الملامسة، مطلق الملامسة أي ملامسة، بشهوة بغير شهوة، وهناك من اشترط الشهوة، وهناك من خرج من هذا كله وقال الملامسة هي الجماع، وهذا مجمع عليه. لكن كلهم اتفقوا في ماذا؟ اتفقوا في أن أصل الملامسة حدث ينقض الوضوء، فهذا مما ينبغي معرفته. قال: واختلفوا في اللمس وفيما يجب على من لمس. فإذا هذان أمرا اختلفوا في اللمس، يعني في تحديد معناه وتحرير ضابطه، وفيما يجب على من لمس. فإذا عندنا شيئا، الأول اختلافهم في اللمس، ما هو اللمس الذي ينقض الوضوء، وفيما يجب على من لمس. كل واحد يعني يوجب بحسب ما حدد، فالذي جعل اللمس هو يعني القبلة مثلا، أو ملامسة البشرة للبشرة، الجلد للجلد، فأوجب في ذلك الوضوء. والذي جعل اللمس هو الجماع أوجب في ذلك الغسل. قال: فقال الطائفة. فإذا ما ننسى أن هذا اختلافهم في معنى اللمس، وسيأتينا اختلافهم فيما يجب على من لمس. فقال الطائفة: الملامسة الجماع، هذا القول الأول. كذلك قال ابن عباس، قال: الملامسة والمباشرة. الملامسة أو لامستم النساء، المباشرة ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، الإفضاء وقد أفضى بعضكم إلى بعض، الرفث أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال: والجماع. فعندنا الملامسة المباشرة الإفضاء الرفث، كل هذا في القرآن، لكن الجماع يعني ليس بلفظه. قال ابن عباس: كل هذه الألفاظ نكاح، ولكن الله تعالى كنا. قال: وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: اللمس الجماع، ولكن الله تعالى كنا عنه. فإذا عندنا ابن عباس وعلي بن أبي طالب. قال ابن المنذر: وهذا قول عطي بن أبي رباح والحسن البصري. فإذا من التابعين عطي بن أبي رباح، كما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك الحسن البصري. ثم يذكر لنا بعد أن أجمل، يذكر لنا الأسانيد، وهذا مما تميز به هذا الكتاب كما ذكرنا. قال: حدثنا محمد بن نصر قال أخبرنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن أشعث عن الشعب عن علي قال: اللمس هو الجماع، ولكن الله كنا عنه، ولكن الله كنا عنه. أخرجه الطبري في تفسيره، وابن أبي شيبة في مصنفه. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج وهو ابن المنهال قال أخبرنا حماد قال أخبرني عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والجماع نكاح، ولكن الله كنا. نعم. قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال أخبرنا علي بن عثمان اللاحقي قال أخبرنا داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الملامسة هي الجماع. أخرجه ابن أبي شيبة. قال: حدثنا موسى بن هارون قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا حفص عن الأعمش عن حبيب وهو ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أو لامستم النساء قال: هو الجماع. فإذا هذا قول الطائفة الأولى في تحديد يعني معنى اللمس وضابط اللمس. الطائفة الثانية وقال الطائفة اللمس ما دون الجماع، اللمس ما دون الجماع يعني يشمل، يعني يشمل ما دون الجماع. ولذا نقول أعم من الإيش؟ من الجماع، أعم من الجماع، فيشمل القبلة ويشمل ملامسة البشرة للبشرة. كذلك قال عبد الله بن مسعود وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهم من قبل امرأته أو جسها، قبل أو جس باليد يعني، أو جسها بيده فعليه الوضوء. فإذا هذا قول الطائفة الثانية. وننبه هنا على أن قول ابن عمر وابن مسعود ليس في مجرد اللمس، وإنما هو اللمس بشهوة. نتنبه لهذا جيدا، لأن طبعا ظاهر الأثر من قبل امرأته طبعا هذه شهوة، أو جسها بيده. نعم، الجس يعني اللمس باليد، وهو أيضا يعني كلمة الجس أو لفظ الجس يدل على الشهوة. قال فعليه الوضوء. أعيد مرة أخرى أقول الوارد عن الصحابة من قول الطائفة الثانية الذين أطلقوا اللمس على ما دون الجماع لا يعنون به مجرد اللمس، وإنما اللمس بشهوة. نبه على هذا شيخ الإسلام مجلد 21 صفحة 237، ذكر قول ابن عمر وقول ابن مسعود وبين هذا، بين هذا قال فلا يريد به إلا ما كان على وجه الشهوة. نعم، قال والآية إن كان المراد بها الجماع فلا كلام، يقول شيخ الإسلام صفحة 238 والآية إن كان المراد بها الجماع فلا كلام كما قال ابن عباس وعلي، وإن كان أريد بها ما هو أعم من الجماع فيقال، حيث ذكر الله تعالى في كتابه مس النساء ومباشرتهن ونحو ذلك فلا يريد به إلا ما كان على وجه الشهوة واللذة. نعم، وكذلك يعني نقل عن الصحابة، نعم نقل عن الصحابة أن الصحابة الذين قالوا بهذا وهو ابن عمر بن مسعود إنما يعنون به المس بشهوة. وعندك في صفحة 237 يقول الشيخ ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه أمر بالوضوء من مجرد المس العاري عن شهوة. فإذا نتنبه لهذا، لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه أمر بالوضوء من مجرد المس العاري عن شهوة. إذن هذا مما ينبغي استحضاره. ثم ذكر ابن المنذر بإسناده قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال قبلة الرجل امرأته وجسها بيده ملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء، فعليه الوضوء. قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود معروف أنه لم يسمع من أبيه، قال القبلة من اللمس فيها الوضوء، القبلة من اللمس فيها الوضوء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال حدثنا شعبة أو أخبرنا شعبة عن مخارق عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود قال الملامسة ما دون الجماع. هذا كله في الجزء الأول من المسألة، وهو ماذا يعنون باللمس، اختلافهم في ماذا يعنون باللمس. وترتب على هذا الجزء الثاني من المسألة، فقال واختلفوا في الوضوء من القبلة. فقال الطائفة، هذه الطائفة الأولى فيها الوضوء، كذلك قال ابن عمر وروي ذلك عن ابن مسعود كما تقدم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كان يقول من قبل امرأته على وضوء أعاد الوضوء. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده ومن القبلة إذا قبل امرأته، وكان يقول في هذه الآية أو لامستم النساء، قال هو الغمز. قال وممن رأى في القبلة الوضوء، يعني علاوة على هؤلاء الصحابة، الزهري وعطاء بن السائب ومكحول والشعب والنخعي ويحيى الأنصاري وزيد بن أسلم وربيعة بن أبي عبد الرحمن والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي. نعم، فهؤلاء ممن رأوا في القبلة الوضوء، لأن طبعا هذا القبلة ما ينبغي أن يكون فيها اختلاف، ما ينبغي أن يكون فيها اختلاف لأنها لا تكون إلا عن شهوة. قال وفيه قول ثان، يعني في القبلة، وهو أن لا وضوء في القبلة، كذلك قال ابن عباس وطاووس والحسن ومسروق وعطاء بن أبي رباح. قال وفيه قول ثالث، وهو أن إيجاب الوضوء على من قبل لشهوة. طبعا إذا قبل الإنسان غير محارمه، قبل نساءه، فإذا هذا لا يكون إلا عن شهوة. قال وإسقاطه عمن قبل لرحمة أو لغير شهوة. قال هذا قول النخعي والشعبي والحكم وحماد، وبه قال مالك بن أنس وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. نعم، هذا هو يعني قول الإمام أحمد المشهور، وإلا فالإمام أحمد عنه ثلاث روايات كما سيأت. قال وفي المسألة قول الرابع، وهو أن الرجل إذا قبل امرأته لشهوة أو لمسها لشهوة أو لمس فرجها لشهوة لم ينقض وضوءه. نعم، يبقى قبل أو لمس لا ينقض وضوءه، فإن باشرها لشهوة وليس بينهما ثوب فجعلوا المباشرة يعني أشد. قال نقض وضوءه أو نقض وضوءه، وعليه أن يعيد الوضوء. هذا قول النعمان يعني أبي حنيفة ويعقوب يعني أبو يوسف، وقال محمد يعني ابن الحسن لا وضوء عليه حتى يخرج منه مزي أو غيره. نعم، طبعا المعروف عن أبي حنيفة رحمه الله إن ما في تفصيل، فعند أبي حنيفة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء أصلا. قال وفيه قول خامس، روي عن عطاء وهو إن قبل حلالا يعني نساءه فلا إعادة عليه، وإن قبل حراما يعني قبل امرأة أجنبية أعاد الوضوء. فهذه خمسة أقوال ذكرها ابن المنذر في القبلة. ثم قال أبو بكر وقد احتج بعض من يوجب من اللمس والقبلة الوضوء بظاهر قوله تعالى أو لامستم النساء. فهذا أول دليل لهم، بظاهر قوله تعالى أو لامستم النساء. كيف استدلوا؟ قال يعني هذا البعض جائز أن يقال لمن قبل امرأته أو لمسها بيده قد لمس فلان زوجته. قالوا يجوز هذا، إذا قبلها أو لمسها بيده قد لمس فلان زوجته. قال ويدل على أن اللمس قد يكون باليد قوله تعالى فلمسوه بأيديهم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة. الملامسة يعني نوع من البيوع، إذا لمس الثوب فقد لزمه. قال وهي لمس الرجل الثوب بيده. قال هذا البعض فظاهر الكتاب والسنة واللغة يدل على أن اللمس يكون باليد وغيرها. أقول تعليقا على هذا الجزء، إذا أطلق اللمس والمس للنساء فهو الجماع، وإذا قيد بغيره فهو باليد. احفظ هذه القاعدة. يعني سبحان الله، أنت تجد الآيات التي فيها اللمس والمس مطلقة، لامستم النساء، ما قال بأيديكم، ولامستم النساء من قبل أن تمسوهن. فإذا أطلق اللمس والمس للنساء فهو الجماع كما قال ابن عباس، وإذا أريد غير الجماع فيقيد. ولذا قال سبحانه فلمسوه بأيدي، ما قال فلمسوه، وإنما قال بأيديهم. فهذا أول يعني تعقب على هذا الاستدلال. ثم نقل يعني قول الشافعي، وطبعا الشافعي هو يعني حامل راية هذا القول الذي هو النقض مطلقا، يعني حتى روي عنه النقض إذا لمس المحارم، وإن كان هذا شاذ، لكن نحن نقول يعني قول الشافعي يعني هو راية هذا القول، وهو أضعف الأقوال في المسألة كما نذكر من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقال الشافعي بعد أن تلا الآية قال فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط. تأمل كيف استدلال الشافعي من الآية، وأوجبه من الملامسة، أوجب الوضوء من الغائط وأوجبه من الملامسة، يعني أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامست. قال وإنما ذكرها يعني الملامسة موصولة بالغائط بعد ذكره بالجنابة، يعني في قوله سبحانه وإن كنتم جنبا. تأمل الشافعي يريد أن يقول في أول الآية وإن كنتم جنبا، وفي آخرها أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامست، فيقول لامستم النساء هنا ليس هو الجنابة، لأنه ذكرها في أول الآية، سبحانه وتعالى ذكرها في أول الآية. فإذا نحمل هنا لامستم النساء على اللمس باليد، هكذا يعني استدلال الشافعي. يعني يريد الشافعي أن يقول كون الله عز وجل ذكر الجنابة في أول الآية فإذا لا يعيد ذكرها مرة أخرى. قال الشافعي فأشبهت الملامسة أن تكون اللمس باليد والقبلة، يعني الملامسة أن تكون اللمس وتكون القبلة، غير يعني لا تكون الجناب. قال غير الجناب. فهذا يعني استدلال الشافعي، وهو استدلال ضعيف كما سيأتي. قال واحتج بعض من يخالفهم، هذا الذين خالفوا الشافعي استدلالهم أقوى وأصوب كما سيأتي، واستصوبه ابن المنذر رحمه الله مع أنه شافعي. فقال يعني هذا البعض المخالف للشافعي جائز في اللغة أن يقال لمن مس امرأته بيده قد لمسها، ولكن الملامسة التي ذكرها الله في قوله أو لامستم النساء الجماع، لأنها مطلقة، لمس مطلق، الجماع الموجب للجنابة دون غيره. كيف ذلك؟ قال هذا البعض المخالف استدللنا على ذلك أولا بكتاب الله عز وجل ثانيا وبالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا وبالنظر. نعم. قال فأما الكتاب الذي يدل على معنى ما ذكرناه، يعني على أن أو لامستم النساء إنما هو في الجماع وليس اللمس باليد، قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني وقد أحدثتم قبل ذلك، فاغسلوا وجوهكم، فأوجب الله عز وجل غسل الأعضاء التي ذكرها بالماء، ثم قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، يريد الاغتسال بالماء، فأوجب الوضوء من الأحداث والاغتسال بالماء من الجنابة. يريد هذا القائل أن يقول إن أول الآية لغاية وإن كنتم جنبا فاطهروا إنما هو في التطهر بالماء وضوءا وغسلا، فإذا أول الآية في التطهر بالماء فاغسلوا كنتم جنبا فاطهروا أي بالماء، فإذا جزء الآية الأول في الطهارة بالماء وضوءا وإيش؟ وضوءا وغسلا. قال ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، يريد الجماع الذي يوجب الجنابة. طيب وسنعرف لماذا. قال فلم تجدوا ماء تتوضؤون به من الغائط أو تغتسلون به من الجنابة كما أمرتكم به في أول الآية فتيمموا. فإذا جزء الآية الثاني إنما هو في الطهارة بالصعيد، فجزء الآية الأول في الطهارة بالماء وضوءا وغسلا، وجزء الآية الثاني في الطهارة بالصعيد نيابة عن الوضوء ونيابة عن الغسل. طيب إذا كان نيابة عن الوضوء فهو في ماذا؟ أو جاء أحد منكم من الغائط. طيب نيابة عن الغسل يكون في ماذا؟ أو لامستم النساء، يعني يكون أو جاء أحد منكم من الغائط هذا الحدث الأصغر، أو لامستم النساء هذا الحدث الإيش؟ الأكبر. قال فإنما أوجب في آخر الآية التيمم على ما كان أوجب عليه الوضوء والاغتسال بالماء في أولها. الله أكبر، هذا استدلال وتقرير لا يرد. نعم. فإنما أوجب في آخر الآية التيمم على من؟ على ما كان أوجب عليه الوضوء والاغتسال بالماء في أولها. قال فأما قول من قال إن الله تعالى لما ذكر طهارة الجنب في أول الآية ثم ذكر الملامسة في آخر الآية موصولا بالغائط استدللنا بذلك على أنها غير الجنابة، فإنما كان يكون ما قالوا دليلا لو كان أوجب على الملامس في آخر الآية الطهارة التي أوجبها على الجنب في أولها. الله أكبر، يريد أن يقول لو كانت الطهارة في آخر الآية كالطهارة في أولها، يعني الطهارة في أول الآية بالماء، الطهارة في آخرها بالإيش؟ بالصعيد، فلو كانت الطهارة في آخرها بالماء فإذن لابد إن كنتم جنبا هذا في الحدث الأكبر ولامستم في الحدث الأصغر، لأن الطهارة واحدة. وأما تكون الطهارة مختلفة في أول الآية بالماء وفي آخره بالصعيد، فمن المناسب جدا أنها في أول الآية بالماء من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، وفي آخر الآية بالصعيد من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، فهذا القول ما أقواه. نعم. قال فإنما كان يكون ما قالوا دليلا لو كان أوجب على الملامس في آخر الآية الطهارة التي أوجبها على الجنوب في أولها، فكان يكون حينئذ ذلك دليلا على أن اللمس غير الجنابة، لأنه قد أوجب الطهارة من الجنابة في أول الآية فلم يكن إعادة إيجاب الطهارة منها في آخرها معنى يصح، يصبح هناك تكرار. فهذا يعني المخالفون للشافعي يردون عليه هذا الرد، يقولون يعني يكون استدلالك صحيحا لو كانت الطهارة في أول الآية هي نفسها في آخر الآية. أما إن افترقت الطهارة الأولى أو في أول الآية بالغسل وفي آخره بالتيمم فمن المناسب جدا أنها في أول الآية بالماء وضوءا وغسلا وفي آخرها بالصعيد وضوءا وإيش وغسلا، فتعين أن قوله تعالى أو لامستم النساء هو الحدث الأكبر فيكون في الجماع. قال ولكنه إنما أوجب عليه في أول الآية الاغتسال بالماء وأوجب عليه في آخرها التيمم بدلا من الماء إذا كان مسافرا لا يجد الماء أو مريضا يعني لا يقدر على استعماله مع وجوده، يقول ابن المنذر فهذا المعنى أصح وأبين مع أنه خلاف قول الشافعي. قال فهذا المعنى أصح وأبين. فإذن هذا الوجه يعتبر هو الوجه الأول من ابن المنذر لترجيح القول الصحيح، وهو أن الوضوء من القبلة ومن مس النساء إنما يكون إذا كان لمسا ومسا بشهوة. نعم، فإذا هذا هو التوجيه الإيش التوجيه الأول أن اللمس ها هنا هو الإيش هو الجماع، يعني فلا يكون في الآية دليلا للإيش للشافعي. فإذا كأن ابن المنذر يقول أنا مع الذين خلافوا الشافعي وبالتالي لا يكون في الآية دليلا للإيش للشافعي. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال واحتج بعضهم بحديث عائشة، يعني المخالفين للشافعي وهم الذين يقولون شرط المس أن يكون بشهوة، واحتج بعضهم بحديث عائشة قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا طبعا نا ألف يعني أحيانا يقولون أنبأنا، نعم، ومنهم من يجعلها في أخبرنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا، هنا فيها الهمزة، أخبرنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ فهذا فيه أن يعني ترجيح لقول أبي حنيفة أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. نعم، وهو يعني شيخ الإسلام لما ذكر الأقوال الثلاثة ضعف قول الشافعي وقال يعني وليس في المسألة قول متوجه إلا يعني هذا القول اللي هو المس بشهوة أو الذي قبله وهو أنه لا ينقض مطلقا. فإذا هذا الحديث يدل على ماذا؟ على قول أبي حنيفة أنه لا ينقض مطلقا. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من النساء ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ قال قلت ما هي إلا أنت، فضحكت. طبعا هذا يرجح أن عروة هو عروة بن الزبير، لأن عروة الآخر الذي يعني ذكروه بعضهم قال هذا ليس عروة ابن الزبير، فنقول هذا يعني قلت ما هي إلا أنت فضحكت، هذا يدل على أنه عروة ابن الزبير وليس عروة المزني. الحقيقة أن هذا الحديث أنا أقول لأخينا إبراهيم يعني يشجره لأن الكلام فيه طويل جدا. الشيخ الألباني رحمه الله تكلم على هذا الحديث في صاحب داود من 171 ل 174، وطبعا أوسع موضع في 172 في صاحب داود. وحقق الشيخ هذا الحديث تحقيقا بالغا وانتهى إلى تصحيحه، خلافا لما ينقل عن المتقدمين. يعني الترمذي نقل عن علي بن المديني أنه قال ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا، وقال هو شبه لا شيء، وقال سمعت محمد بن إسماعيل، يعني البخاري يضعف هذا الحديث. طيب لماذا؟ قالوا حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، فهكذا اعتمادهم، قالوا لم يسمع من عروة فيكون منقطعا، فيكون منقطعا. وطبعا الشيخ الألباني يتعجب، قال أنا أتعجب من كل الذين تكلموا عن هذا الحديث، لماذا لم يذكروا تدليس حبيب ابن أبي ثابت؟ فهكذا الشيخ يقول. فنحن نقول إذا كان حبيب لم يسمع أصلا من عروة فلا وجه للتدليس ها هنا، لأن علة التدليس إنما تكون في من سمع ولم يسمع، يعني في من سمع بعض الأحاديث ولم يسمع بعضها، فهنا يعني يأتي التعليل بالتدليس. وأما إذا كان هؤلاء الأئمة يقولون أنه لم يسمع، فإذا من يعني طبيعي أنهم لا يذكرون علة الإيش؟ علة التدليس. لكن أبو داود رحمه الله ذكر أن حبيب ابن أبي ثابت روى عن عروة حديثا صحيحا، روى عن عروة حديثا صحيحا، هذا ذكره يعني أبو داود هنا في صحيح أبو داود 174. قال أبو داود وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا. إيش معنى حديثا صحيحا؟ يعني أنه سمع، أن حبيب سمع من إيش؟ من عروة. فإذا هنا يعني يقوى كلام الشيخ الألباني، طالما أنه يعني ثبت سماعه فإذا يعني يكون التعليل بالإيش؟ يكون التعليل بالإيش؟ بالتدليس. اللهم أن يقال أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة هذا الحديث، لكن هم ما يقولون هذا، هم يقولون حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، يعني ينفون سماعه مطلقا. أنا أنقل لكم يعني بعض الأشياء في الكلام حول هذا الحديث، وإن شاء الله أخونا إبراهيم يشجره ويرسل لكم حتى يعني تطمئنوا إلى يعني بحث الشيخ وأنه بحث قوي. فإذا أول ما عللوا بهذا أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من إيش؟ لم يسمع من عروة. الشيخ الألباني قال هناك يعني طرق أخرى للحديث، هناك طرق أخرى للحديث، وحتى الإمام الدارقطني الذي توسع في ذكر هذه الطرق، يعني الشيخ الألباني يقول الدارقطني كلما ذكر طريقا من هذه الطرق يضعفه ولو بالتكلف. قال عجبي لا يكاد ينتهي من الدارقطني. ثم ذكر أنه يعني لأجل طريق واحدة يضعف من أجلها جميع الطرق، وهذا مما ينبغي التنبه له. نعم، وهذا ربما يكون فارق بين المتقدمين والمتأخرين. المتقدمون يغلب على ظن أنهم يحكمون على الإسناد الواحد، يعني هم إذا حكموا على هذا الإسناد فلا يعني أن الحديث أصلا لا يصح، فربما يكون حكمهم على هذا الإسناد، يعني علي بن المديني ويحيى القطان والبخاري، إنما يحكمون على هذا الإسناد. طيب، فلماذا يعني لا نعتبر ولا نعول على الطرق الأخرى؟ الطرق الأخرى سالمة من النقد. فإذا هذا مثلا خلينا نقول هذا منقطع تنزلا، وإن كان يعني أبو داود ذكر أن سماح حبيب بن عروة ثابت، فإذا تبقى علة التدليس، فإذا يصبح هذا الإسناد يعني فيه علة التدليس فيصلح في في المتابعات. طيب، عندنا طريق أخرى، إبراهيم التيمي عن عائشة، قالوا هذا أيضا منقطع، فيقال قد ثبت رواية إبراهيم التيمي عن أبي عن عائشة فثبت موصولا. فإذا هذا، فإذا حبيب عن عروة عن عائشة إن كان منقطعا أو مدلسا، فإذا عندنا إبراهيم التيمي عن أبي عن عائشة. وذكر الدارقطني رواية حاجة بن سليمان عن وكيع عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة عن عائشة، وذكر فيه يعني الجمع بين الصيام والصلاة، لأن طبعا الأئمة يقولون حاجب إنما أخطأ فيه، إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، لا نقول حاجب ابن سليمان جمع الجزئين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويقبل بعض النساء ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، فذكر هذا وهذا. ورواية حاجب هذه تابع أبو أويس وكيع، فله متابعة. وأيضا ذكر الشيخ ما رواه البزار بإسناده عن عطاء عن عائشة، فلماذا لا نعتبر بكل هذه الطرق؟ لماذا يعني نعتمد على طريق واحدة؟ فهذا مما ينبغي معرفته، ومن أجل هذا قلت لأخينا إبراهيم يشجر لنا يعني هذا الحديث لأهميته، وإن كان يعني طالب العلم الذي يقرأ بحث الشيخ يعني بإنصاف يعني يطمئن إلى بحث الشيخ رحمه الله تعالى. فإذا هذا أيضا من الأدلة على الشافعي، بل من الأدلة على الذين يقولون أيضا النقد بشهوة. قال أبو بكر ويقال، تأمل كيف أنه هو يعني عزاه بصيغة المجهول، ويقال إن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة شيئا، عرفت ما فيه. نعم، الوجه الثالث في الرد على الذين يعني في الرد على قول الشافعي، وقال بعضهم يعني القائلين بعدم النقد للملامسة نظائر في الكتاب، في كتاب الله عز وجل، من ذلك المباشرة واللمس، والمس واحد في المعنى، قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، ما قال سبحانه باليد، نعم، وإلا فالحكم في الجماع، وقال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، وقال وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. يعني شوف سبحان الله، الطلاق ما لم يمسها يعني قبل الدخول، وكذلك وقد فرضتم لهن فريضة. قال فذكر جل ذكره المسيسة في هذه الآيات، واللمس والمس والملامسة والمماسة، وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو تزوج امرأة ثم مسها بيده، شفت يعني إيش دخل المس باليد في هذه الآيات، لو تزوج امرأة ثم مسها بيده أو قبلها بحضرة جماعة يعني بدون خلوة ولم يخلو بها فطلقها أن لها نصف الصداق إن كان سمى لها صداقا. أيوة، فإذا هذا ما يعتبر دخول مع أنه قبلها ومسها بيده، يعني أي أن المسيس في هذه الآيات هو الإيش؟ هو الجماع، بدليل أن أهل العلم أجمعوا على أن الرجل لو يعني لم يخلو بالمرأة وقبلها أو مسها بيده أنه لا يجب لها الصداق كاملا. قال أن لها نصف الصداق إن كان لم سمى لها صداقا، والمتعة إن لم يكن سمى لها صداقا ولا عدة عليها، يعني هذا ما يعتبر دخول. فدل إجماعهم على أن على ذلك أن الله تعالى أراد في هذه الآيات الجماع. فإذا كان كذلك حكمنا لللمس بحكم المس، يعني لامستم النساء هو مثل تمسوهن إذا كان في المعنى واحدا. فإذا هذا أيضا وجه من الوجوه. الوجه الرابع، قال أبو بكر: وقد أجمع كل من حفظ عنه من أهل العلم على أن لا وضوء على الرجل إذا قبل أمه أو بنته أو أخته إكراما لهن وبرا عند قدوم من سفر، أو مس بعض بدنه بعض بدنها عند مناولة شيء إن ناولها. يعني يريد ابن المنذر أن يقول إن إجماع من أهل العلم على أن تقبيل الرجل لمحارمه هذا لا ينقض الوضوء. نعم، فنقول هذا وجه رابع أو تنبيه، إما أن يكون تنبيه من ابن المنذر أو يكون وجها رابعا كما عند شيخ الإسلام رحمه الله. فإن شيخ الإسلام يقول في قول الشافعي أن تقبيل من هي مظنة الشهوة وإن لم يكن بشهوة ينقض الوضوء. فشيخ الإسلام يقول يعني هذا شرط ما دل عليه نص ولا قياس، اللي هو مظنة الشهوة. يعني كأن شيخ الإسلام يقول دل الإجماع على استثناء المحارم، فما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن يعني من قبل أو لمس من هي مظنة الشهوة أن هذا يكون حدثا؟ فشيخ الإسلام يدندن حول الإنكار على الشافعي في قوله من هي مظنة الإيش؟ الشهوة. والفرق بين قول الشافعي وقول غيره أن قول غيره يقولون قبل بشهوة، أما الشافعي يقول مظنة الشهوة. قال: إلا ما ذكر من أحد قولي الشافعي، فإن بعض المصريين من أصحابه حكى عنه في المسألة قولين، يعني في تقبيل ذوات المحارم، أحدهما إيجاب الوضوء منه، والآخر كقول سائر أهل العلم. قال: ولم أجد هذه المسألة في كتبه المصرية التي قرأناها على الربيع. نعم، نقول هذا موجود يعني في كتب حرملة التجيبي، هذا موجود يعني موجود عند إيش؟ في كتب حرملة. لم يذكر الشافعي هذه المسألة إلا في حرملة، لكن طبعا هذا شذوذ، وإلا فالشافعية كلهم أئمة الشافعية كلهم القاضي أبو الطيب والمحاملي وابن الصباغ والروياني والفوراني والمواردي، يعني ما شاء الله كلهم على أن هذا يعني على أن هذا قول شاذ، وأنه لم يوجد إلا في كتب حرملة. فهنا ابن المنذر يقول: ولست أدري أيثبت ذلك عن الشافعي أم لا، لأن الذي حكاه لم يذكر أنه سمعه منه، ولو ثبت ذلك عنه لكان قوله الذي يوافق المدني والكوفي وسائر أهل العلم أولى به، يعني أن تقبيل يعني ذوات المحارم لا ينقض ليش؟ لا ينقض الوضوء. ثم أيد هذا ابن المنذر في أن لمس يعني ذوات المحارم وتقبيل ذوات المحارم لا ينقض الوضوء، قال: وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت العاص، وهي بنت ابنته، يعني يباشر مسها بحملها. ثم ذكر بإسناده، والحديث عند البخاري ومسلم، قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال: أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة قال حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال أبو بكر في حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت أبي العاص دليل على صحة قول عوام أهل العلم إذ معلوم متعارف أن من حمل صبية صغيرة لا يكاد يخلو أن يمس بدنه بدنها والله أعلم. ثم ذكر دليلا خامسا وهو ماذا؟ وهو أن الدليل عدم الدليل الذي يقول يعني يجب الوضوء من مس المحارم فيعني يأتينا بالدليل. قال مع أن إيجاب الطهارة من ذلك فرض والفرائض لا يجوز إيجابها إلا بحجة. نعم كما ذكر شيخ الإسلام أن هذا يعني مما تعم به البلوى يعني حتى في التقبيل في التقبيل لغير شهوة يعني لو كان التقبيل لغير شهوة فيه الوضوء لهذا مما تعم به البلوى فكيف يعني لا يذكر حكمه. هذا ذكره الشيخ في صفحة المجلد 21 صفحة 235 و236. قال مع أن إيجاب الطهارة من ذلك فرض والفرائض لا يجوز إيجابها إلا بحجة وما زال الناس في القديم والحديث يتعارفون أن يعانق الرجل أمه وجدته ويقبل ابنته في حال الصغر قبلة الرحمة ولا يرون ذلك ينقض الطهارة ولا يوجب وضوءا عندهم ولو كان ذلك حدثا ينقض الطهارة ويوجب الوضوء لتكلم فيه أهل العلم كما تكلموا في ملامسة الرجل امرأته وقبلته إياها. خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام قال أما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال طرفان ووسط أضعافها أنه ينقض اللمس وإن ينقض اللمس وإن لم يكن لشهوة إذا كان الملموس مظنة الشهوة وهو قول الشافعي تمسكا بقوله تعالى أو لمستم وفي القراءة الأخرى أو لمستم. القول الثاني أن اللمس لا ينقض بحال وإن كان لشهوة كقول أبي حنيفة وغيره. وكلا القولين يذكر رواية عن أحمد لكن ظاهر مذهبه كمذهب مالك والفقهاء السبعة أن اللمس إن كان لشهوة نقض وإلا فلا. وليس في المسألة قول متوجه إلا هذا القول اللي هو لشهوة أو الذي قبله اللي هو قول أبي حنيفة. قال فأما تعليق النقد بمجرد اللمس فهذا خلاف الأصول وخلاف إجماع الصحابة وخلاف الآثار وليس مع قائله نص ولا قياس. ثم ذكر شيخ الإسلام من الحجج كما ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى. ثم ذكر ابن المنذر فصلا مس الزوجة من وراء الثوب. قال واختلفوا في من مس زوجته من وراء ثوب هل يكون هذا مسا يدخل فيه الخلاف. قول الأول فقال الطائفة إن كان ثوبا رقيقا فعليه الوضوء كذلك قال مالك. وقال ربيعة في متوضئ قبل امرأته وغمزها من تحت الثوب أو من ورائه يعيد الوضوء. وفي قول ثان وهو أن لا وضوء عليه كذلك قال الشافعي. قال الشافعي يعني من ناحية أن هذا ليس مسا أصلا لأنه من وراء الثوب. قال وكذلك أقول يعني أن هذا ليس مسا. ليس معنى هذا أن ابن المنذر يوافق الشافعي في الوضوء لمجرد مظنة الشهوة وإنما هو يعني يوافقه في ماذا؟ في أن المس يعني من وراء الثوب لا يكون مسا. قال وكذلك أقول لأنه غير مماس لها ولا ملامس. فيعني هذا ما أردنا أن نبينه ونقف عنده. ها هنا سؤال هل يصح هنا أن الإمام الشافعي احتج من جهة اللغة بحمل المشترك يعني على معنييه أي اللمس بمعنى الجماع واللمس بمعنى اللمس باليد؟ نقول نعم يعني نحن كما ذكرنا هل هو الجماع أو أعم من الجماع يعني هل هو هذا أو هذا. لكن الإشكال في قول الشافعي ما حققه شيخ الإسلام أنه ينقض اللمس وإن لم يكن لشهوة إذا كان الملموس مظنة للشهوة مظنة. وأما القول الآخر فيقولون لا ينقض إلا بشهوة. فالفرق بين الشافعي وغيره أن الشافعي يقول وإن لم يكن لشهوة إذا كان الملموس مظنة الشهوة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.